الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ونحن في مساء الأربعاء 15 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف: والناس هنا ثلاثة أقسام، أي الناس وموقفهم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم ثلاثة أقسام. فنسمع إن شاء الله عز وجل ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق إن شاء الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والناس هنا ثلاثة أقسام، قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه، وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى عنه وينكر عليه. وهذا غالب في بني آدم، يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله. وسببه أن الإنسان ظلوم جهول، فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين. يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم، فيرضى أولئك المنكرين ببعض الشيء من منصب أو مال فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخل أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك، فتراه حينئذ قد صار عونا لهم. وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره.
يعني هذا الصنف من الناس أرذل الناس. لماذا هم أرذل الناس؟ لأنهم يرفعون شعار الإصلاح، شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعار رد الفساد لأهواء أنفسهم. ظلم ظلم ظلم. لماذا يقولون ظلم ظلم حتى يمكنوا؟ يصرخون: نحن مصلحون، نحن مصلحون. فإذا مكنوا تراهم من أفسد الناس، فصراخهم وعويلهم الذي يظهروه بصورة الإصلاح وصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما كان لأهواء أنفسهم. وهؤلاء شر الناس، حتى جاء في حقهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، شوفوا العقوبة، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاث؟ فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي يمدح ويرفع فوق السماء، وإن لم يعطه سخط يذمه ويتكلم فيه الليل والنهار. فالشاهد من هذا الحديث أن رضاه وسخطه لهواه، وهذا أمر خطير. رضاه وسخطه لهواه، أمره بالمعروف ونهي عن المنكر لهواه. تجده يقول المال العام سرق وهو سكير عربيد، تجده يقول المال العام سرق وإذا رأى الفواحش لا يرفع رأسا. لماذا؟ لأن هذاك فيه مصلحته، هذا ما فيه مصلحته، فأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صار مبنيا على هوى في النفس. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقوم
على القسم الثاني.
وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة، يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا، فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله.
قد يقول قائل: ما علامة هؤلاء؟ هذه سهلة، أن الإنسان يدعي أنه من هؤلاء، لكن ما هي علاماتهم؟ أعظم علاماتهم الإخلاص، فتجد أن أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر لا لمصلحة راجعة إليه، وإنما للشرع. ومن أعظم علاماتهم زهدهم في الدنيا، فليس سخطهم ورضاهم مبني على العطاءات الدنيوية، فلا يسكتون عن الرجل لأنه أعطاهم، ولا يذمون الرجل لأنه منعهم. إذن الصفة الأولى الإخلاص، وهذا يظهر باتباعه. الصفة الثانية الزهد في الدنيا، وهذا عمل يراه كل إنسان، يعرضون عليه منصب فيأبى، يقول أمسك، صر وزير، صر عضو مجلس الأمة، صر عضو كذا، يقول لا ما أبي. هذه من علاماته. العلامة الثالثة وهذه أيضا مهمة، أن حاله لا يتغير، فهو على منوال واحد، ما كان معروفا عنده بالأمس يبقى معروفا في الغد، من كان منكرا في الأمس يبقى منكرا في الغد، لا يتغير. أما الأولين قد يرون الأمر اليوم منكر بكرة يراه معروف، قد يراه معروف بكرة يراه منكر، لأنهم يتقلبون مع أهوائهم، وهؤلاء ثابتون مع ديانتهم. ما وصفهم؟ إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله، ما ذكرت المناصب ولا ذكرت الأموال ولا ذكرت العطيات، إذا رؤوا ذكر الله، وهم أقل من القليل، لم يكونوا كالكبريت الأحمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة اليوم بحاجة ماسة إلى أمثال هؤلاء، مع الأسف أقول هذا الكلام وقلبي يعصر، إن بعض طلبة العلم رفعوا شعار الأمر بالمعروف والإصلاح، لكن لم يكونوا من هذا القسم، كنا نظنهم كذلك، لكنهم انقلبوا إلى القسم الأول، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله الثبات. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا، وهم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا تارة وهذا تارة.
هذا القسم الثالث، هم الذين يصدق عليهم قول الله تعالى: وآخرين خلطوا إيش؟
عملا صالحا
وآخر سيئا. فعندهم أحيانا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ديانة، وأحيانا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنفسهم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الأنفس ثلاث.
لا، قلنا اللي بين القوسين لا تقرأها،
أحسن الله،
لأنها ليست من شيخ الإسلام، هذا من الطباعين، ولا لا؟
نعم أحسن الله.
نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
نقرأ كتاب ورسالة شيخ الإسلام، فلا نخلطه بغيره. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث: أمارة ومطمئنة ولوامة. فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء، والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
الله يجعلنا منهم.
آمين.
نعم.
والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا، أو تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم، كما قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا، وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة، لم تقع فتنة إذ كانوا في حكم القسم الوسط.
يعني الغالب في زمن أبي بكر وعمر كان الغالب في الناس هم أنهم أهل الديانة، أمرهم لله نهيهم لله، ولهذا ساد في الملة أمران: الأمن والرغد. في عهد أبي بكر وعمر الأمن والرغد، ومن الرغد الفتوحات العظيمة.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث، فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاية، ثم كثر ذلك بعد، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين، واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين، وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن معه الحق والعدل، ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس، وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى.
يعني لما كان في آخر خلافة عثمان وزاد عدد المسلمين من الموالي، دخل الناس في الفتوحات في أيام عثمان من الهند والسند والبربر والحبشة والترك في الإسلام، فالذي حصل أن القسم الثالث زادوا والقسم الأوسط قلوا، والقسم الأول وجد فيهم رؤوس كابن سبأ وأمثاله، فحصل ما حصل من الفتنة بين المسلمين، وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قتل عثمان وعلي، فالذين قتلوا عثمان رفعوا شعار الإصلاح، وهي أول مظاهرة في الإسلام، ظاهروا على عثمان رضي الله عنه، والخوارج رفعوا راية الإصلاح وقتلوا علي رضي الله عنه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى، ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابي وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم.
وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن لا يتبع أهواءهم، أهواء الزائغين، فنحن من باب أولى أن نحذر الهوى وأن نحذر أهواء الناس. ولهذا يقول بعض مشايخنا: كن سلفيا ولا تكن جمهوريا، تكون مع جمهور الناس لا، هذا ما هو حجة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالكثرة والجمهورية ليس دليلا على الحق، كما أن الديمقراطية ليس دليل على الحق. فنحن نجزم أن الديمقراطية لا تعني الحق في كل حال، فكذلك الجمهورية والكثرة لا تعني الحق في كل حال. فالواجب على المسلم أن يتبع المنزل وأن يحذر من الأهواء، وأول الأهواء هوى نفسه، وأن يحذر من تلبيس هواه، وأن يحذر من لبس هواه بلباس الدين. هذه مصيبة. لو كان لي من الأمر شيء لجعلت من يظهر الديانة، أو مثل إنسان إمام وخطيب مثلا، مثل إنسان مدرس مواد دينية، لكان ينبغي أن يصدر قرار من الدولة أنه لا يتولون أي أمر من أمور الإدارية في الدولة، فينقطع طمعهم فلا يلبسون لباس التدين ليصلوا إلى مراداتي. لكن كما ترون ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. كم ممن يلبس لباس التدين إنما جعله سلما للوصول إلى الكراسي، وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من القليل وإياكم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم، ومع قيام المقتضى لها، فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه، ودواعي الخير كذلك، وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير.
يعني هذه المسألة مهمة، الإنسان يجب أن يحذر، لأنه إذا رأى من نظرائه أنه قد وقع في شيء من الفتنة، فصار ذا مال أو ذا منصب باستغلال الدين، فالمقتضى يقوى عنده، فربما هو يركب مركبهم، فيجب أن يحذر من النظر إلى النظراء، وأن يجعل قدوته السلف الصالح، وأن يحذر من المقتضيات، فإنها تجلب المصيبات. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله، فإن الناس كأسرى بالقطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.
نعم. تجد بعض الناس عنده رهبة من فعل شيء، فإذا رأى فلان يفعل هذا الشيء سهل عليه الأمر فيفعله، لا سيما الأكابر، فإن عامة الناس إذا رأوا كابر الناس في الدنيا والدين يفعلون أفعالا هم يهابون منها، فإنهم يسهل عليهم الوقوع في ذلك. فالناس أسراب القطع، يعني يمشون مع المجموع وإنما مشوا كتهافت الفراش. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وأن حكم الشيء حكم نظيره، وشبيه الشيء منجذب إليه.
فإذا يعني كان، إذا كان تقرأ الحديث من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ففي الموضعين ينقص بالبناء للمعلوم، أو بالبناء لما لم يسمى فاعله، من غير أن ينقص من أجورهم في الموضعين. ومعنى هذا الحديث كما هو معلوم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. أحسن ما قيل في هذا الحديث أنه فيما لا يتعلق في العبادات، إنما يتعلق بالأسباب العادية والطرق الموصلة إلى فعل الخير مما ليست في نفسها عبادة، وفي المباحات. فمثلا سن سنة حسنة فله أجرها، يعني الإنسان اللي جاب اللي اكتشف النفط في الكويت مثلا وسبب خير لهذا البلد، هذه سنة حسنة من الأمور المباحة. واللي تبعه بعد ذلك في اكتشاف الآبار لا ينقص أجر الأول. وهكذا من سن سنة سيئة، جاب شخص خمر، راح الثاني شافه فلان يتاجر في الخمور راح تاجر مثله، فسن سنة سيئة في البلد، فعليه وزرها ووزر من عمل به. أو يكون المعنى من سن سنة حسنة في الأسباب المتعلقة بالعبادات، مثل قبل كنا نأخذ الماء في طاسة ونتوضأ، فرجل ذهب وجاب تناكر الماء وحط فوق البيوت وصار الناس يغتسلون من الحنفيات، ها يرفعون عن نفسهم غسل الجنابة والوضوء بسهولة. فهذه أسباب متعلقة بالعبادات. مما يؤكد أن هذا الحديث ليس في ذات العبادات كما ظنه بعض الناس، إنما هو في أسباب العبادات والمباحات، إن ما في شيء في العادة في العبادات اسمه فلان يسن وفلان يشرع، لأن العبادات توقيفية. وسبب الورود يؤكد هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، الصدقة عبادة مشروعة بنصوص ولا لا؟ طيب إذا واحد تصدق هل يقال إنه سن سنة حسنة؟ طبعا لا، لأن هذا شيء مشروع. لكن لما قام ذاك الصحابي فأتى بشيء من الطعام يعجز عنه حمل كفيه، ثم قام آخر ثم قام آخر، فالمقصود المبادرة إلى هذا الخير وإلى هذه العبادة المشروعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ ذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم، معاداتهم لمخالفيهم. وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار أهلها ويؤثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم، إما المعاونة على ذلك.
يعني إذا كان هذان داعيين قويين، ما هما الداعيان القويان؟ النظر إلى النظراء ووجود المقتضى، واضح؟ هذان داعيان قويان، فإذا انضم إليهما داعيان آخران وهو موالاة النظراء للنظراء ومعاداتهم لمن لا يناظرهم، فكان ذلك أقوى وأقوى في تقليد الناس والسير معهم. فاجتمع أربعة أمور: وجود النظير، وجود المقتضى، وجود الموالاة، أو وجود المعاداة.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إما للمعاونة على ذلك كما في المتقلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك.
يعني نحن نرى اليوم أن الناس يقلدون المتغلبين، سواء كان لهم رياسة مثل تقليد الناس للغرب، لأن لهم رئاسة أحادية كما يقال في السيطرة على القوى العالمية، حتى صار أهل الصين وأهل الكوريا وأهل الهند وأهل الإسلام يتشبهون بالغرب فيما هو من عاداتهم وتقاليدهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإما لتلذذهم بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر مثلا، فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم. وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير، إما حسدا له على ذلك، وإما لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة، وإما لخوف من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم، ولئلا يكونوا تحت منته وحظره ونحو ذلك من الأسباب. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن.
الله المستعان. ليش؟ لأنها فقدت عفتها، فلما تجلس مع العفيفات ترى أن لهن فضلا عليها، فهي لا تستطيع أن تكون معهن لفقدانها عفتها، فماذا تتمنى؟ تتأمن الدناءة لهن، وربما سعت في ذلك. وسمعتم بعض الأخبار المضرة والقصص المشمئزة من أن فلانة زنت فأرادت من أختها أن تزني، فلانة زنت وأرادت من ابنتها أن تزني. لماذا؟ من هذا الباب، أنهم يريدون أن يكونوا سواء في المعصية عياذا بالله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والمشاركة.
وأنا أذكر أني كنت شاب يعني في سن 14 تقريبا، كان هناك بعض الناس من أقراني يحاولون في أبي مرارا وتكرارا أن يأخذوني معهم إلى أماكن لا يرضاه أبي، وهذا في 83 84، حتى يأسوا مني، يريدون أن يأخذوني إلى السينما، ولله الحمد ما عمري رأيت السينما، وهم يحاولون يأخذوني. ليش؟ لأن كل ما جلست وإذا بي أقول لهم: أنت رحت السينما، فهم يريدون الكلمة هذه تسقط عنهم. شون يسقطونها؟ يسقطونها عن أنفسهم، يبون يخلوني وياهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في شرب الخمر والكذب والاعتقاد الفاسد، وقد يختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني، أو السارق الذي يود أن غيره يسرق لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها. وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركة فيما هم عليه من المنكر، فإن شاركهم ولا عدوه آذوه على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه. ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم وطاعهم، انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى، وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه، وهذه حال غالب الظالمين القادرين. وهذا الموجود المنكر موجود نظيره في المعروف وأبلغ منه، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا وشدوا حبا لله. فإن داعي الخير أقوى، فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، لا سيما إذا كان نظيره، لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن.
ونحن اليوم نسمع مع الأسف الشديد إذا قلنا هذا الشيء حرام قالوا الشيخ الفلاني فعله، فهم يحتجون علينا بمثل من كان منا. هذا موجود ولا لا؟ يقولون اليوم تقول له يا أخي الغنى حرام، قال الشيخ الفلاني يقول مو حرام، فيحتج علينا بمن هو مثلنا ونظيرنا في الظاهر في الديانة، ويتمنى ذاك الشيخ الذي يبيح الغنى يتمنى أن نشاركه في فتوى حتى لا يبقى لنا فضل. فهذه مصيبة المصائب، نسأل الله السلام والعافية. وإذا لم نوافقه يظهر العداء مباشرة. هذا هو الرابع، المتزمتين، هؤلاء متزمتون، هؤلاء متشددون، وربما يلصقون التهم التي نحن براء منه حتى ينفر الناس عنا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين، ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داع ثالث، فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وبترك السيئات، وهذه أربعة أنواع.
الله أكبر. يعني أولا يقابل الحسنات، يقابل السيئات بالحسنات، ثانيا ينظر إليهم أنهم مرضى فيتلمس كيف يعالجهم، ثالثا يبادر في إصلاح نفسه، هذه أيضا قضية مهمة، يبادر بإصلاح نفسه. فإذا أوجد هذه الأمور، مقابلة السيئات بالحسنات، معالجتهم وجعل من نفسه طبيبا عليهم، إصلاح نفسه وبادر إلى الحسنات والسيئات في فعله، فهذه أربعة أمور يكون بإذن الله سبحانه وتعالى ناجيا، وهذا يتأكد أكثر عند ظهور الفتن. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. وهو كما قال: فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر.
الإيمان والعمل الصالح هذا أصل يبنى عليه التواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإذا عظمت المحنة كان ذلك المؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة.
وهذا جاء رجل الإمام أحمد فقال: إن فلان وإن لم تخني الذاكرة أظنه سأله عن أحد علماء خراسان وهو الدارمي، قال: إن فلان لا أراه إلا والناس يعادونه، وهو يعرفه ويعرف علمه ومكانته، قال: لا أراه إلا على خير، فإنهم ما عادوه إلا لتمسكه بالسنة ونبذهم لها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج إليه غيره، وذلك هو سبب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر لا يحتاج إليه عامة الخلق، كما أن من أراد الإمامة في الدين فإنه بحاجة إلى صبر عظيم مع اليقين. مثلا إنسان يريد أن يكون إماما في الدين، هل يمكن أن يكون إماما في الدين وهو لا يصبر؟ لا يصبر على التعلم، لا يصبر على التعليم، لا يصبر على فعل الطاعات، لا يصبر على فعل عن المحرمات، كيف يصير إمام في الدين؟ مستحيل، لأن الإمامة في الدين مبدأها وأصلها وأسها اليقين، ودواؤها وزادها وطعامها وشرابها الصبر. فمن أوجد الأصل وهو اليقين، وأوجد المادة وهو الصبر، نال الإمامة في الدين. يقول بعض مشايخنا: كان لفلان وفلان عناية في الحديث، وهو سماهم لي وأنا لا أريد أن أسميه. قال: لكنهم لم يصبروا ولم يجلدوا كجلد الإمام الألباني رحمه الله في البحث والتفتيش والتنقيب إلى آخره. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن وقت أولئك ذهب وعلمهم صار نذرا يسيرا. وماذا كانت نتيجة الألباني؟ صبر وجلد وأعطى أغلى أوقاته للحديث، إن لم نقل كلها، فصار اسمه ملازما للحديث. حتى في الإنترنت تكتب حديث، أول ما يطلع صح الألباني، ضعف الألباني. طيب وين هذولك الثانيين؟ كانوا أنبل منه وأقدم، ما صبر. ذلك لا بد من الصبر في طلب العلم، الصبر في التعليم، وإلا النفوس كلها تحب إيش؟ الدعاء، ولا لا تحب الدعاء؟ الله المستعان. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر أنفسنا. إذا كفي الإنسان شر نفسه وقي الشر، وقي نصف الشر، فما بقي إلا الشر الخارجي، وهذا أيسر. إذا وقي شر نفسه صار الشر الخارجي أيسر. لماذا؟ لأن عنده مناعة. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر. ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتدي به، وهو اليقين، كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، سألوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسألوهما الله. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك، أو نهى غيره.
حتى في الحاشية عندي يقول: وصححه الألباني. مرة من المرات، هذه ليست نكتة والله حقيقة، ذهبنا عند أحد دكاترة الجامعة في المدينة، وبعد مدارسة وكذا إذا به يتكلم في الشيخ الألباني رحمه الله. أنا عن نفسي لا أطيق أحدا يتكلم في الألباني حتى لو كان درسني، وهذا الرجل درسني. فقلت له: يا شيخ، أنت الآن دكتور، في رسالتك في الماجستير والدكتوراه تقول: صححه الألباني، ضعفه الألباني. كان حقه عليك أقل شيء أنك تحترمه، توقر نفسك. قال: والله أنت تجادل يا أبو صلاح. يقول: أنت تجادل. قلت: تجادل بالحق ما هو بالباطل. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام الألباني ويتجاوز عن نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك، أو نهى غيره عن شيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصود من حصول المحبوب واندفاع المكروه، فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك.
هذا معنى ساعة فساعة، يعني إذا أردت أن تكون صابرا فأعطه ساعة حلو، وساعة الحلو هذه تختلف باختلاف الطباع، فبعض الناس تكفيه ساعة رياضة يركض يمشي يسبح، وبعض الناس تكفيه ساعة مؤانسة يجلس يسولف مع عياله، وبعض الناس تكفيه ساعة خلوة يذهب إلى البر. فأنت لازم تعرف نفسك ما هي الساعة الحلوة التي تجعل نفسك تصبر على المر. نعم. أما أنا عن نفسي فطول فترة تحصيلي للعلم ساعة الحلو عندي أني كنت أقرأ في سيرة علام النبلاء، إذا تعبت أقرأ فيه فأجد الراحة والطمأنينة والسكينة وأجد قوة ونشاط، على أني أخصص يوما في الأسبوع خاص لأهلي وعيالي، ولا أزال على هذا العهد منذ أكثر من 30 سنة. لهم في الأسبوع يوم هذا خاص له، حتى الشباب يقول نبي درس فيه نقول لهم لا نعتذر خلاص. هذه ساعة الحلوة التي إيش نقوي بها النفس لأجل ساعات المر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبه نصيبا في الصدقات، وقال تعالى:
جعل للمؤلفة
قلوبهم حتى جعل للمؤلفة قلوبهم
ما يصير. هو ما قلنا هذا طباعين معك منه
ما مفعول به.
نعم.
أحسنك. ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
يمكن هو ضمها على حكاية الآية وهذا وله وجه. نعم.
أحسنك. فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة وهي الإحسان للخلق، وبينهما وبين الصبر تارة، ولا بد من الثالثة الصلاة.
يعني الشجاعة والكرم في الإسلام يتبين في بابين: الشجاعة بابه الصبر، هذا هو الشجاع، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشجاعة بابه الصبر في الإسلام، والكرم بابه الرحمة في الإسلام، لأنه ليس كل إنسان يملك المال ليكون كريما، لكن كل إنسان يقدر أن يكون رحيما. وهذا الباب في الأخلاق، وهذا الباب في الأخلاق، ولذلك نجد الاقتران بين الصلاة والزكاة تارة، وبين الصلاة والزكاة والصبر تارة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
ولا بد من الثلاثة،
ولا بد من الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر، لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فإن الحاجة لذلك تكون أشد. فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما. ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك تذامون بالبخل والجبن.
أحسنت. لعلنا نقف على هذا ونقبل إن شاء الله في الأربعاء القادم إذا كنا أحياء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. لا إله إلا